الوجه الثاني يبدأ حالا. العلم رفيق نافع. قالوا العلم في الصدور لا في الصدور، والعالم الحق هو الذي يملأ العلم قلبه لا خزائن كتبه، ولا فائدة في علم لو يستثمره صاحبه في مواقف الحياة المسار وحيثما اتجه. فلقد ظل أحد المشايخ القدامى يدرس طلابه كيفية الحج، وأن تحية المسجد الحرام تختلف عن تحية المساجد كلها، فنحن نحيي المساجد بصلاة ركعتين، ونحيي المسجد الحرام بالطواف حول الكعبة المشرفة. لكن شيخنا حين أتيح له الحج ودخل المسجد الحرام وقف يصلي ركعتين تحية المسجد، فسمع طفلة صغيرة تقول له تحية مسجدنا الطواف. والشافعي من العلماء الذين جعلوا قلوبهم للعلم وعاء، فهو يقول كما روي عنه: علمي معي حيثما يمنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأراك تقول لا قيمة للعلم إذا لم يطبقه بكل مجالات الحياة، ولا قيمة للتدين إذا لم يصبح سلوكا. الصديق الجاهل. قديما قالوا عدو عاقل خير من صديق جاهل، وذلك لأن العاقل يحسن التصرف، أما الجاهل فقد يضرك من حيث يريد أن ينفعك. إن الدبة التي أرادت أن تدب الذباب عن وجه صاحبها لكي لا يؤذيه وهو نائم، فألقت حجرا فأصاب الحجر صاحبها فقتله، خير مثل لمن يريد الشافعي أن يقوله في البيت الآتي: أرام نفعا فضرا من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وفيات الأعيان دائرة عارف القرن العشرين. ومن الناس من يروني ويقصد أن ينفعك كما يصور له جهله، فيؤذيك لأنه لا يكاد يفرق بين ما ينفع وما يضر. وقد يخيل إلى بعضهم أنه يضر والديه ويحسن إليهما حين يقدم لهما ما يشتهيانه من الممنوعات، ولو فكر لعلم أنه كان مسيئا إليهما وعاقا لهما، فمن البر ما يكون عقوقا. وعلينا أن نحسن التصرف ونعرف جوانب الخير فنفعلها، والشر فنتركها. قافية الكاف. القناعة رأس الغنى. القناعة رأس الغنى، فالغنى غنى النفس عما في أيدي الناس. ومن يرى هذا ويؤمن به يتمسك بأبواب القناعة، فلا تراه على بال فلان من الناس، ولا ينهيك بأمور فلان من الناس. وكيف ذلك وقد استغنى عنهم فصار غنيا بلا درهم يمر عليهم شبه ملك؟ إنه التعفف الذي مدحه القرآن يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. سورة البقرة الآية 73 بعد 200. يقول إنما رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها منتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. من تجارب الإمام الشافعي. يرى إمامنا أن يعتمد الإنسان في حل أموره على نفسه، فهو أدرى الناس بشأنه، فصاحب البيت أدرى بما فيه، وليس من عاين المشكلة كمن عاناها. ومن تجاربه أنه ينبغي عند طلب حاجة أن نقصد من يعرفون لنا قدرنا ويعترفون بفضلنا. إنه يقول ما حك جنبك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد من معترف بفضلك. المرجع شذرات الذهب. وقفة متأملة. إلى الكسال الخاملين وإلى القاعدين وغيره يعمل من أجلهم، اعتمدوا على أنفسكم وجربوا مرة بعد أخرى، فإذا عجزتم فلا تلجأوا إلا إلى من يعرف لكم قدركم ويعترف بفضلكم حتى يأخذوا بأيديكم ويعملوا على إنجاح مساعيكم. تولوا أموركم الخاصة بكم، فلقد رأينا دول الغرب أخيرا ترفع شعارا هو اخدم نفسك بنفسك، ورحنا نستورده منها في المطاعم والأسواق التجارية. أليست هذه بضاعتنا ردت إلينا؟ فتنة عظيمة. يرى الشافعي أن وجود صنفين من الناس مصدر شر خطير وفتنة كبرى عظيمة لمن يتمسك بهما في دينه. أما أولهما فعالم متهتك لا يعمل بعلمه ويجاهر بالمعاصي، وأما الثاني فجاهل متمسك. وعلينا أن لا نخدع بهما وبأمثالهما في ديننا، وأن نتقي الله عندما نصبح في موضع القدوة، فلا نأمر بالخير بل مما نتركه، ولا ننهي عن الشر بل مما نفعله. وقد أنهد الشافعي رضي الله عنه في فساد العالم المتهتك والجاهل المتمسك قوله: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متمسك. هنا فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. وكم أديرت أمتنا بأمثال هؤلاء على مدى عصورها، فكانوا معاول هدم وعوامل تخلف. فليحذر شرهم أولئك الذين يدعون النجاة عند ربهم والسلامة يوم القيامة. قافية الإمام. المثل الأعلى للفقيه والرئيس والغني. إنهم ثلاثة: إذا صلحوا صلحت الدنيا، وإذا فسدوا فسدت الدنيا وساءت أحوال الناس. أما أولهم فالفقيه، والفقيه من تفقه في دين الله ووطن نفسه لخدمة دينه. ويرى الشافعي أن الفقيه الحق بفعله لا بنطقه ومقاله، فالإيمان عقيدة وعمل، ولا خير في قول لا يتبعه عمل. والثاني الرئيس، إن الرئيس بأخلاقه بسلوكه، فالملك خير الملوك من ملك الناس وامتلك نفسه، ومن يخشى الله ويخشى الناس بأسه إنه بعدله بسيرته لا بقومه وحزبه ورجاله. فمن أضيع الذين يعتمدون على رجالهم وحزبهم دون أن يعملوا حسابا لسلوكياتهم. أما الثالث فهو الغني، والغني بحاله بما يتحلى به من الجود والبذل وكرم النفس والبعد عن الجشع والتفاخر والتباهي. فليس الغني بالملك والمال، وإنما من البذل والعطاء والنوال. وهكذا يرى الشافعي ما ينبغي أن يكون عليه كل من هؤلاء الثلاثة. إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله. وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه ومماله. صم النفس عما يشينها. نفسك التي بين جنبيك أمانة في يديك، أودعك الله إياها وكرمها وقال لنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس، الآيتان التاسعة والعاشرة. والإمام الشافعي يطلب من كل مؤمن ما يأتي أن يصون نفسه ويحملها على ما يزينها ويزكيها، ويحدثنا عن أثر ذلك في حياة من يعمل بهذه النصيحة، ثم ينتقل بنا إلى ما ينبغي أن نواجه به الناس حتى ولو جفا خليل أو تخلت عنا الأيام، ثم يرسم لنا الطريق ماذا نفعل إذا ضاق رزق اليوم ولماذا، ويبدي رأيه في الإمعة الذي يميل مع الريح وليس له أبداء ويأكل على كل مائدة وينتسب إلى كل حزب ويهتف لكل حاكم، ثم يقدر رأيه فيما يراه من الإخوان حوله إنه يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا تولين الناس إلا تجملا ملابك دهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل إن ذلك هو حال الدنيا فلا تبتئس مما يكون منهم وقت الشدة. تواضع العلماء. خزائن العلم لا تنفد، ومن اعتقد أنه علم فقد جهل، وكلما قرأ الإنسان جديدا أحس بما كان عليه من نقص وراح يستزيد من العلم ليكمل نقصه، وهكذا يكون شأن العلماء المتواضعين، فهم أعرف الناس بأقدارهم، والدهر خير مؤدب، ومن لم يؤدبه أدواه أدبته الأيام والليالي. أتدري ماذا يقول الإمام الشافعي؟ كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مددت علما زادني علما بجهلي. دعوة إلى التعلم. وهذه الأبيات الثلاثة دعوة مودية إلى كل مسلم أن يتعلم، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبالجهل يصير الكبير صغيرا مهما كانت حوله نيوش كثيفة، وبالعلم يصبح الصغير كبيرا في أعين المجامع والمحافل من الناس. إنه يقول في هذه الدعوة: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. المرجع عين الأدب والسياسة. وإذا كانت جيوش الأمية تزحف على البلاد وتزداد نسبتها عام بعد عام، فإن في ذلك الخطورة كل الخطورة، فيا ويل أمة يسوء الجهل فيها. إدراك الحكمة ونيل العلم. من ذلك الذي يستطيع أن يدرك الحكمة؟ ومن هذا الذي يمكنه أن ينال العلم؟ هل من بلي بالفقر والعيال من هنا نصيب؟ إن كنت حريصا على معرفة الإجابة فتعال نقرأ ما قاله الشافعي: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بني بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. المرجع من جود اليقين والكشكول. إن الحكمة تطلق على كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل، والحكيم ذو الحكمة أو من يحكم الأشياء ويتقنها، ولقد قالوا: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك لا يعطيك شيئا. ومن هنا كان التفرغ والهجرة في طلب الحكمة وإدراك العلوم. إياك وأبواب الملوك والحكام. قالوا: السلطان من لا يعرف باب السلطان. ويحدثكم القرآن عن رأي ملكة سبأ في الملوك قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. الآية 34 من سورة النمل. والملك ذو السلطان والسيادة على فريق من الناس، وجمع الملك ملوك. والفساد الجبن في البر، والقحط في البحر، ونقيض السلاح. وللإمام الشافعي تجربته في هذا المجال، وإن كان من الملوك من عرف الله وخافه، فبما صفهم وعمل هنا، ولماذا يقطع على الآمل فيهم أمله، وبما يصون الإنسان كرامته. تجد الإجابة الشافية عن كل هذه التساؤلات في أبيات ثلاثة من الشافعي: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أبوابهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك، وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن أبوابهم كرما، إن الوقوف على أبوابهم ظل. وأراك تقول: لا أمل في المعرفة من إذا غضب جار وظلم، ومن إذا رضي مل وسئم. إن الوقوف على أبوابهم ظل، أما باب ملك الملوك ففيه متسع للجميع، حيث لا ظلم ولا ملل، يحبهم ويحبونه، ولا يظلم ربك أحدا. حب أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. عجيب أمر خصوم الشافعي في اليمن، لقد دفعتهم الخصومة إلى التآمر ضده، فاتهموه بالتشيع والرفض، وهنا يرد عليهم ويرميهم بالجهل كاشفا عن رأيه وعقيدته. إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى وسد في الرمل. إن خصومه بجهلهم يأبون إلا اتهامه، فإن فضل عليا رموه بالرفض، وإن فضل أبا بكر رموه بالنصب. وهذا دأبهم لا يعجبهم العجب، وسيظل موقفهم حتى يوسد في القبر، فلن ينزل عند رأيهم ولن يوافق هواهم. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الشافعي عينيه على الأرض المقدسة، منزل الوحي، حيث نبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهدي بخطاه الحائرين، يعني أن كانت الأرض ظلاما حوله. وفي المدينة المنورة تلقى العلم على يد الإمام مالك، بل تلقى العلم على يد الإمام مالك، حيث كانت المدينة مهد العلم وموطن عاد كبير من التابعين، وقبلة علماء المسلمين. ومن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثواه ومنزل الوحي ومنتقاه، فلا عجب أن يرى حب آل البيت فرضا عليه. ألم يقل الله: قل إن كان آباؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. ألم يروي البخاري أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنه يناجيهم قائلا: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ما أحدثه الناس من بدع. جاء في البداية والنهاية لابن كثير، قال الربيع: سمعت الشافعي يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وعن الربيع قال أنشدني الشافعي لم يفتئ الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل حتى استخف بحق الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل. علو الذكر. الناس صنفان شقي وسعيد. نرى السعيد يحظى بما يريد ويعلو شأنه وذكره ويصبح بين الناس الرمز والنموذج وإليه تنسب كل الفضائل حتى يزين بالذي لم يفعل. ويا ويل الشقي مما ينسبه الناس إليه، كل الجرائم والشرور تنسب إليه فيسوء ذكره ويصبح النموذج الكامل للشر ليكون في مقابلة النموذج الخير. وهكذا يكون علو الذكر، المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعله. وترى الشقي إذا تكامل عيبه يشقى وينحل كل ما لم يعمل. ويروى البيت الثاني هكذا، وترى الغني إذا تكامل ماله يخشى وينحل كل ما لم يعمل. المعاملة بالمثل. يقولون إن الحماقة أعيت من يداويها، وكيف يداوى من قل عقله وساء تصرفه؟ والحل المعاملة بالمثل. فهناك شاعر عربي يقول ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. وقد جرت بين الشافعي وبعض أصحابه مجانة، أي قلة حياء، وذلك عند قدومه من مكة إلى مصر، فخرج إخوان له يتلقونه فإذا بأحدهم يؤذيه بكلمة فيقول وأنزلني طول النوى دار غربة إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله أخانقه حتى يقال سمية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. المرجع معجم الأدباء وحلية الأولياء. وأراك تقول في الغربة وطول البعد عن الأهل والنوى يتعرض الإنسان للقاء منهم ليسوا على شاكلته فيضطر إلى محامقتهم، أي مقابلة حماقتهم بمثلها، أما من كان عاقلا فيعاقله. وأقول لك إن البيت يروى هكذا تحملته حتى يقال سنية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. حاسب النعمة. كثيرا ما يتعرض الفقهاء والعلماء لحاسبي ما هم فيه من نعمة وما لهم من منزلة. وشأن العلماء أن يداروا أعداءهم ولا يبادلوا عداء بعداء ولا يهبطوا إلى مستواهم لعل حالهم ينصلح. أما الحسود فيرى الإمام الشافعي صعوبة مدارات الحسود، لقد دار الإمام كل الناس وتحمله وكان يدفع السيئة بالحسنة، فإذا الذي بينه وبينه عداوة كأنه ولي وصديق حميم، أما هذا الحسود فلم يفلح منه العلاج. ترى لماذا؟ اقرأ البيتين تجد الإجابة. مداريت كل الناس لكن حاسدي مدارته عزت وعز من يلقى، وكيف يدار المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. وأراك تقول إن مدارات الناس ملاطفتهم وملايمتهم والرفق بهم من أهم العوامل في اتقاء شرهم، وفيها توفير من جهد والوقت وجمع الشمل. ولهذا يقول الشاعر فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. لكن الحسود لا يرضيه إلا زوال نعمتي، فكيف أداريه وأرضيه؟ الفضل الذي يتفضل. جاء في حلية الأولياء عن ربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: على كل حال أنت بالفضل آخذ، وما الفضل إلا للذي يتفضل. وقفة مع البيت. إن الفضل هو الإحسان ابتداء بلا علة، فإذا أعطى الإنسان من ذات نفسه فهو ذو فضل، والفضل عطاء مستمر في جميع حالات الإنسان وتحركاته. وقد رأينا عندما أفسح أبو بكر مكانا لعلي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وإنما يتميز الناس بسبقهم ومبادرتهم وتفضلهم، فالفضل لمن تفضل وأعطى. ظل الحياة وهرب الممات. قال رحمه الله: ظل الحياة وهول الممات كل وجدناه طعما وبيلا، فإن كان لابد إحداهما فمشيا إلى الموت مشيا جميلا. وأراك تقرأ البيتين وتقول: لا خير في حياة ذليلة يتجرع الإنسان فيها كل يوم ألوانا من المهانة والقسوة والإرغام والجور، ولا خير في حياة يتحمل الإنسان فيها ويقاسي أهوار الموت وصنوف العذاب، كلاهما طعمه وبيل لا تتقبله النفس، والمشي إلى الموت أكرم على الإنسان من هاتين الحياتين. قافية الميم. فضل العلم. توافرت للشافعي رحمه الله كل وسائل العالم، كما توافرت له كل وسائل الداعية، فقد أثر عنه أنه كان يذهب إلى الصباغين يتساءل عن معاملتهم، ويرتاب السوق يحدث أصحاب الحرف بعلمه ويفتيهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ولقد وصل الشافعي بعلمه وثقافته إلى درجة المجتهدين، فلقد وصل إليه في المدينة علم مالك كله، فقد لزمه حتى مات. وفي بغداد وصل إليه علم أبي حنيفة بعد أن حمله محمد بن الحسن، ومن ثم اجتمع له علمان: علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث. ترى هل هناك خير من الشافعي يحدثنا عن العلم وفضله؟ إنه يحدثنا عن رؤيته لصاحب العلم وموقف الكرام منه وأثر العلم في حياتنا. فتعال ننظر ما يقول: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو وردته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراع الظأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. وأراك تقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وما من نبي إلا ورع الغنم، فالعالم راع والناس رعيته، يهديهم فيتبعونه كالسائمة الماشية التي تتبع راعيها، ويا لها من منزلة. انتهى الشريط الرابع من كتاب ديوان الإمام الشافعي، وله بقية على الشريط التالي.